بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، وأدخل المستضعفين من الموحدين في أمانك وضمانك يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا، ويسر أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي صحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة للعلامة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممساكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الفصل الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله، والذي هو بعنوان المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. ما هي المؤهلات والمقومات التي جعلت هذا الجيل الفريد يقود البشرية في فترة تربوية عجيبة؟ رباهم النبي على مدار 23 سنة فقط، فأهلهم بمؤهلات كانت سببا لهم في قيادة البشرية. السؤال: ما هي تلك المقومات والمؤهلات حتى نعمل بها سنعيد لهذه الأمة المكانة المفقودة إن شاء الله تعالى؟ يقول المصنف حفظه الله تعالى: قبل أن نتكلم عن أنواع التربية المطلوبة، لابد لنا من وقفة مع هذا الجيل الفاضل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا على أعلى مستوى من الدين والخلق والإخلاص والتفاني في سبيل نصرة هذا الدين، فاستحقوا بذلك رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سورة التوبة آية 100. وهنا في لفتة إيمانية مهمة جدا، بارك الله فيك جزاك الله خيرا، لا يرضى عليك، لفتة إيمانية مهمة جدا من هذا الترتيب العزيز في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الإسلام دين يعلي من قدر الصدق في الخير ولا يهضم الناس حقوقهم، فالذين لهم الصدق هم المهاجرون أهل مكة الذين صبروا على الإذى من أجل الإسلام، وهاجروا وتركوا الأوطان وتركوا الأموال وتركوا الزوجات وتركوا الأهل فرارا بالدين ونصرة للدين، فهؤلاء لهم الصدق فقدمهم الإسلام. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أيضا سورة الفتح 18، اللي بايعوا يوم الحديبية لهم منازل. فالإسلام لا يخدم حق أحد أبدا. يبقى في الآية الأولى في سورة التوبة قدم أهل الهجر لنلوم الصدق، ثم الأنصار لنصروا الدين ونصر رسول الله لهم الصدق على من يأتي من بعده، ثم بعد ذلك والذين اتبعوهم بإحسان جيل التابعين ومن يأتي من بعدهم على نفس الدرب هذا إلى يوم القيامة. شوف التكريم بقى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. انت عايز ربك يرضى عليك، اي سير على نفس المنهاج وعلى نفس الدرب ده، كتاب وسنة بفهم الصحابة ومن جاء من بعدهم من سلف الأمة حتى يتوفق الله. وكما قلت لك، الدنيا عمرها قصير جدا، والسعيد من اغتنم هذا العمر القصير لتحقيق السعادة الأبدية في الجنة، لأن الدنيا بخيرها وشرها ومكرها هتزول. وانت شوف مراحلك العمرية، شوف بتجري ازاي، واسأل نفسك عندك كم سنة دلوقتي؟ وهل هتقيس قد اللي عشته؟ يبقى هتعدي. سبحان الله، كل شيء يا جماعة في الحياة الدنيا بيمر. يعني أحب كثيرا هذا الوصف للحياة الدنيا في كلمات ثلاث: الدنيا تغر تضر تمر، كلمات ثلاثة وصف الحياة الدنيا: تغر من الغرور، لأن الشهوات فيها كتير جدا جدا، واضح؟ فقل من يستقيم فيها، واضح؟ هي كالبحر الهائج، أمواج متلاطمة، سبحان الله، محتاجة سفينة محكمة من العمل الصالح. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن لله عبادا فطنا. الفطنة من فطانة، من الذكاء، عندهم فهم سديد. طيب الذكاء ده أدى بهم لإيه؟ خلي بالك، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. طلقوا إيه؟ الدنيا. لا تصلح أن تكون لك صاحبة، لازم تطلقها بالثلاث، طلاق دائم، بينونة كبرى، فاهم؟ يعني لا رجوع فيه، ماشي كده؟ والمحلل يحرم. عارفين ان ينفعش بعد الطلاق الثلاثة يعني بين الزوجين رجوع، الا اذا تزوجت زواجا شرعيا وحدث طلاق، ممكن لو حبيت ترجع ترجع. في الدنيا بقى يعني يقول لك طب ممكن يجيب حد محلل كده، ما ينفعش، خلاص. فانت مطالب ان تطلقها ثلاثة، تطلق شهواتها ومخالفاتها، وتتخذها وسيلة للآخرة، تأخذ منها ما يكفيك لتصل للآخرة، واضح؟ إن لله أبدا فطنة، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها، ده بقى اسمه نظر الاعتبار والفكر، نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنة، ما هي موطن للأحياء من الخلق، لأن كله بيأدي فترة ويمشي، ولا إيه؟ شوف كده من قبلك، كل واحد كان له دور أداه ومشي ومات، صح؟ شوف الأجيال السابقة، هل خلد فيها أحد من المخلوقات؟ الإجابة لا. طيب هل ملكها أحد ولم تصل لغيره؟ الإجابة لا. وذلك دائما أقول لك: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، خلاص كده؟ طيب، يبقى هذه الحياة الدنيا لازم تفهمها كده كويس. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة بحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ده اللي عنده فطنة بقى، الدنيا بالنسبة له بحر عميق، علشان أنجو محتاج لمركب محكم، سفينة قوية. إيه السفينة؟ العمل الصالح. العمل إيه؟ الصالح. يبقى تغر، كم غرت قبلك من أناس سادوا وقادوا، قتلهم صولات وجولات، وفي الختيمة راحوا فين؟ تحت الصلاة، ماتوا، نسي الاسم، اندرس الرأس، ضاع السلطان، والصولة جال، كله ضاع. سبحان الله، كم من مدائن في الأساقطة بنيت أمشت خرابا، وأفنى الموت أهليه. جماعة اللي بيعملوا سياحة في العالم بيروح يتفرجوا على الآثار، صح كده؟ إيه الآثار دي؟ كانت لملوك من قبلنا سادوا وقادوا، كان لهم جيوش يأمرون وينهون، صح؟ أصبحوا إيه؟ أثر دي أثر، حتى قل من يعرف أسماءهم تفصيلا، صح؟ يقول لك أثر مين ده؟ يقول لك مش عارف، ده تقريبا كان لفرعون من آلاف السنين، مش عارف كان اسمه ايه. قال لك اسمه امون. طب كويس، عارف امون، يعني ايه امون ما يعرفش؟ مين امون ده؟ طب كان في الاسرة كام؟ نحتاج بقى المرشد وتاريخ وشغلانة. بخلاف لما تسمع ابو بكر الصديق، ها، رضي الله عنه وارضاه، مين هو؟ بيقول لك ده الخليفة الراشد صاحب النبي اللي كان معاه في الغار، اللي خدم الدين وخدم الاسلام، صح؟ فكم من مدائن في الآفاق، الدنيا أنست خرابا وأفنى الموت أهليها، فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد صلى الله عليه وسلم، والرحمن لا فيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. وقال القائل: أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنا بنيان، فلما استوى ما قد بناه تهدم. شوف يوسف، واحد يبني بيت خلص البيت وانتهى منه، بعد ما خلصه حصل فيه ايه؟ وقع. يعني الاخ انا يجيب لي كوبايه الشاي كده كل درس، والله يا جماعه انا الان هو جاي تذكرت كوب الشاي في الدرس الماضي، او قلت سبحان الله كان عندي برضه كوب وشربته وخلص، وده برضه هينشرب وهيخلص. هي عمرك كده، عمرك كده كل حاجه بتخلص في الدنيا، صح؟ اهو كوبايه شاي كبيره اهي وكلكم بتبصوا لها هتخلص ان شاء الله ماشي كده، وجايب ما شاء الله كيكه. انا ممكن اخد واحده ونفرق الباقيين، صح كده؟ خد يا مهدي عشان ما تتعديش قدام الكاميرا يا عبد الغني. ادي الكل، ادي الكل اتنين حته. يلا لازم احطه مع الشاي. يا الله الله يرضى عليك. ايوه كده، شفت بقى الخبره، ده خبير، ده هيرجعنا بقى لسن الطفوله كمان يعني. وانا هسمع كلامك اهو، حتى نعلم الناس الاطفال يعملوا ايه. بارك الله فيكم، بسم الله. صدقت، ده لازم نحط في الشاي. فسبحان الله، هذه كوباية شاي قدام الشيخ اهو، وهتخلص وعمري هيخلص وعمرك هيخلص. بس في يا جماعه بقى سعيد عمره ما يخلص، الله، لانه بيعمل لحياه ابديه، لجنه عرضها السماوات والارض ما يموتش. سبحان الله، لان الموت مش عدم، الموت انتقال من دار لدار، صح؟ من دار عمل بلا حساب لدار حساب بلا عمل. في واحد بيعمل في الدار دي عشان يحقق الحياه ايه؟ الدائمه في الجنه. وفي ناس ما بتعملش فهتخسر الدنيا والاخره، لان النار والعياذ بالله تعالى لا حياه ولا موت، نسال الله السلامه. لو هم عايشين حياه طيبه تسمى حياه، ولا هم ميتين لان بيشعروا بالعذاب، نسال الله السلامه. يبقى اللي عايز يعيش الحياة الحقيقية فين؟ فين؟ الجنة. وده يا جماعة يبقى لازم تعمل ده. فالدنيا تغور، اوعى تغرك بقى، اعرف حقيقتها. وده كنت بتكلم مع الإخوان من يومين، بنتكلم عن الصحابة وكيف كان يحب بعضهم بعضا، وإن هناك أناس سووا تاريخ الإسلام وتاريخ الصحابة، صورهم بصور صور لا طريق، انهم عندهم صراعات على السلطه والسياسه والكلام ده كله كلام باطل، انما كان هدفهم مصلحه الامه، مصلحه المسلمين، ضبط الامور. فكنت بتكلم عن موقف مع سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وعن ابيه، لما تولى الخلافه بعد الحسن ما تنازل له رضي الله عنه جميعا. ففي يوم جلس معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وبعدين معاويه من كتبه الوحي، من كتبة الوحي، كان يكتب وحي السماء بجوار رسول الله. واضح يا جماعة له منزلة عالية جدا رضي الله عنه وأرضاه. في مشكلته مع أخيه علي بن أبي طالب كانت مسألة اجتهاد، اجتهد علي فأصاب فله أجران، واجتهد معاوية فأخطأ فله أجر رضي الله عن الجميع. المهم، فالقصة، جلس معاوية في مجلس الخلافة، وفي المجلس رجل يدعى ضرارا، هذا الرجل كان ملازما لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فقال معاويه لدرار: يا درار، صف لنا عليا رضي الله عنه، توصفه لي. طبعا معاوية كان مشغولا بأمر السياسة والإمارة وسياسة المسلمين، كان والي في بلاد الشام وهنا وهنا، يعني أن يكون ملاصقا لعلي فترة كانت قليلة، فعايز يبين منزلة علي رضي الله عنه علي، فبيقول لمن حوله يا ضرار صف لنا عليا. فقال ضرار: العفو يا أمير المؤمنين. قال: قلت لك صف لنا عليا رضي الله عنه. قال ضرار: أما ولا بد من وصفه، فإن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، يحب من الطعام ما خشن ومن الثياب ما قصر، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إن سألناه، وينبئنا إن استنبأناه، ومع قربه منا وتقريبه إيانا لا نكاد نبتدئه لهيبته، ورأيته يوما متمثلا في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ اليتيم، ويبكي بكاء الحزين، يخاطب الدنيا فيقول: يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لرجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الذات وبعد السفر ووحشة الطريق، يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري. يقول: فنظرت إلى معاوية فرأيت دموعه قد بلت لحيته رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال لي: يا ضرار، كيف وجدك على علي بن أبي طالب؟ قلت: كالأم التي ذبح واحدها في حجرها. يقول: فبكى معاوية وأبكى من حوله رضي الله عنهم أجمعين. هكذا كان رضي الله عنه، وهكذا كانت الدنيا بالنسبة له، يعرفون حقيقتها ويعرفون حقارتها، فكان عملهم للآخرة رضي الله عنهم أجمعين، وما صدر فيما بينهم من خلاف ولابد أن يصدر كان خلاف وفق اجتهاد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، إن لهم هدف واحد: نصرة الدين وعز المسلمين والفوز بالآخرة رضي الله عنهم أجمع. فالشاهد: اوعى تغرك الدنيا، الدنيا تغر، فاللي يغتر بها تضر، واضح؟ تغر تضر. طيب، وبعد الضرر تمر. ولذلك القرآن يا جماعة وصفها بإيه؟ بالماء، صح كده؟ في آيات كثيرة في القرآن: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ها كماء أنزلناه من السماء. زي ما أنا قلت لك كده، كوباية الشاي وكوباية المية دي بتمثل بالنسبة للدنيا، هي جت مليانة وحلوة شكلها جميل، أديني هشربها ويبقى فيها التفل في الآخر وتخلص، صح كده؟ ومش هقول لحد اتفضل شاي بقى، اديتكم الكيكة عشان ما تبصوش، والله في براد كبيرة اهو، اللي عايز شاي يقوم يصب، عشان كده كده هيبرد ومش هينتفع بيه، فحتى لا نضيع المال، لو في كوبايات يا ابو اكرم ممكن تسقيهم، يعني برضو الجماعه دول لما يكونوا في البرد وفي المطر، صح كده؟ بقى قاعدين يحضروا الدرس، فاديهم الله يرضى عليك، ما تحرمهمش، ونسقي كده زي الاطفال. كيكه دي والله طيبه. اسمها ايه دي؟ مش عارف. الله يبارك بس طيبه. بارك الله فيك. فوصف الحياه الدنيا ايه بقى؟ بايه؟ بالماء. الطالب يكتب الفوائد العلميه دي مهمه جدا يا جماعه، دي منهج حياه. اكتب الكلام ده كويس عشان تعرف حقيقه الامور. واضح؟ فين دفترك يا عبد الامر؟ معاك رساله؟ اكتب في الرساله دي، يعني دي يعرف طالب العلم ان كتبه ما تعرفش تقرا فيها من كتر الكتابه فيها، هو عمال يكتب في الهوامش ويسويها تلاقيها كلها سوده من ايه؟ من العلم. اكتب ماشي كده. فشبه القران الحياه الدنيا بالماء. ليه؟ ما سالتش نفسك ليه؟ اقول لك انا ليه. واحد، لان الماء اذا اخذت منه ما يكفيك اصلحك، وان زاد او قل اضرك. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف. انا حتى لما جيت المانيا هنا، انا الاخ مهدي كان موجود اهو، كان دايما يوصيني اشرب ميه. انا كنت ما بشربش ميه كتير خالص، فكنت احيانا اشعر بصداع، اشعر مش عارف بدوار. قال لي الميه، لان الجسم محتاج لقدر معين كل يوم من الميه، لو قل لي يضر، فانت محتاج توازن. يقول لي على الاقل تشرب لترين ميه كل يوم. ليه؟ لان البدن له حاجه من الماء، لو قلت عن المنسوب المعتاد ايه اللي يحصل؟ يحصل خلل في الجسم، صح كده؟ لكن لو اخذت القدر المعتاد المناسب تنتفع بالميه. طب لو زاد عن القدر بقى فيضان، يعمل ايه؟ يدمر ويهلك. يقول لك مش عارف فين؟ فين جيت مدينه كذا دمرها. اه ميه، دي شويه ميه، لكن زادوا عن الحد، فلما زادوا عملوا ايه؟ دمروا. تيجي شوف كده، معظمكم بيشوف بيتابع على القنوات المرئيه، يقول لك مثلا سيول في مدينه كذا في امريكا في كذا في كذا، بتشوف ايه؟ انا شفت كتير يعني، تلاقي الناس ماشيين في الشوارع بالمراكب، وتلاقي واحد متعلق على شجره، ده كان شارع ده بيمشي بالسيارات. بعد كده الميه كترت بدل ما تطلع على الشجر، وعادي. وتلاقي البيوت سرير ماشي في الميه، سراير، عارف الفراش ده؟ ومش عارف لعب الاطفال على سطح على الميه، ايه ده؟ دي كانت بيوت دي. ميه زادت دمرت ولا ايه؟ وهي الدنيا كده. لو خدت منها ما يكفيك عشان يبلغك تنفعك، اقل يضرك، زياده عن يضرك. ولذلك قال تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، خد بالاسباب بتعقل. ماشي كده؟ عشان كده شبهها بالماء. يبقى الاعتدال يكفي وينفع، القله عن الحد يضر. شوفوا الجماعه اللي هم تحت خط الفقر، اسمعوا كده المقوله، لو كان الفقر رجلا لقتلته. نعم حقيقه، احيانا الفقر يضر ويسعد، والنبي استعاذ من الفقر. لان في بعض الناس كده يا اخي الزهد البارد والتقوى اللي يعني تقوى عجيبه جدا بعيد عن المنهج، يدعو الناس لايه؟ ترك الدنيا كليه. مين قال الكلام ده يا جماعه؟ لازم تفهم نصوص الشرع صح. يقول لك مش في احاديث في الزهد؟ ايوه يا سيدي. الزهد معنى ايه؟ ان تملك وتترك. فهمت يا ابني؟ يعني دلوقتي كوبايه الشاي دي ينفع اذهب فيها اذا كنت لا املكها؟ نسميه زهد بارد. هي ملكك عشان تقول لي ذاهب فيها؟ البعض عندنا في مصر يقول لك بالدرجه ده قصر ديل. ده قصر ايه؟ ديل، لان انت مش طايل، فتقول لك انا ذاهب، فده زهد بارد. لا، ده انا عايزك تجيبها وتتركها وتخدم بيها دين، ما تخليهاش في قلبك. يبقى الزهد معناه انك تكون الدنيا فين؟ في الايد مش في القلب. في الايد. نعم المال الصالح مع العبد الايه؟ الصالح. خلاص الراجل تخلص. انت اديتهم ولا ايه يا مهدي؟ اديتهم كيكه؟ اصل انا بطلع مني بصولي برضه. بيسيبوني ناكل ازاي؟ اه الله يبارك لك، بتتعلموا حتى الاكل؟ الله يبارك فيكم ان شاء الله. فهو الزهد ان تجعل الدنيا في اليد بلا تقصير. وذلك اذكر كده موقف العلامه ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب الشرح النافع المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري. ماشي، ابن حجر يعني ظل يفتح البخاري يألف الكتاب ده في 25 سنه. 25 سنة دراسة وعلم وشرح، وذلك تجد ما شاء الله نافع طويل أو كل حديث موسوعة كل حديث، بخلاف غيره من الشراح في البخاري تجد بعضهم مثلا كده بدأ بداية قوية وفي الآخر إيه؟ نام يعني، بعد كده بتقول لك فوائد سريعة. إنما ابن حجر نفسه في أول الشرح زي نفسه في آخر الشرح، 25 سنة بيشرح في الفتح. المهم ابن حجر رحمه الله كان يعمل رئيس القضاة في مصر، رئيس القضاة في مصر. ففي يوم من الأيام كده خارج في الموكب بتاعه بقى قاضي القضاة، يعني طبعا قاضي القضاة دي كلمة لا تصح شرعا، عشان كده بقول لك رئيس القضاة، رئيس ايه؟ القضاة. فخارج في الموكب لما كان يروح مجلس القضاء يخرج في موكب عظيم، حرس وحشم وخدم وسرير وشغلان، موكب العلامة ابن حجر. لأن كان الزمن ده يقدرون العلماء، عارفين قدر العالم ايه. فهو ماشي كده في الموكب بتاعه ورايح مجلس القضاء، عدى عليه رجل يهودي وكان يعمل زياتا بيبيع زيت في الزيت، وكان فقير فقرا مدقعا حالته بؤس، يعني تعال بتخيل واحد بيبيع زيت يبقى مزيت وحالته ايه، مش هيبقى يعمل كده لابس عباية حلوة زي الشيخ كده جايبها من الحج ما شاء الله، عشان البلد كملوا فيها فار ومتدخل اهو. هو الشيخ مش زاهد ليه؟ وقلنا بقى الزهد خليها فين؟ في ايديك مش في قلبك. انت في المانيا بقى بتلج ترد انت عيان عشان ابقى زاهد ولا ايه؟ فاليهودي بقى كده زيات يعني مزيت وحالته بؤس. فلما لقى موكب ابن حجر معدي كده والطرف ده والنعيم ده، فوقف قدام الموكب وقال مهلا يا إمام، أريد أن تشرح لي حديثا عن رسول الله. قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف نطبق هذا الحديث بيني وبينك الآن؟ أنت إمام المسلمين وفي هذا الطرف والنعيم، وأنا يهودي وفي هذا البؤس والشقاء، فكيف تكون الدنيا سجنا لك جنة لي؟ اوصف لي بقى. نقطة هنا بقى محرجة جدا، يا ابن حجر هتقول لي صحيح انت ما شاء الله عليك وده يعني بيموتوا من الفقر، قول لنا ازاي صح؟ عايزين تعرفوا ازاي؟ النقل بس التكيكي. قال ابن حجر رحمه الله يا هذا، انا على ما انا فيه من طرف ونعيم في الدنيا بالنسبه لنعيم الجنه فانا في سجن، وانت على ما انت فيه من بؤس وشقاء في الدنيا على عذاب الاخره انت في جنه. فقال وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الله، هذا الفهم الصحيح. مش معنى سجن ان انت بقى تتركها لي كليه وتتسول الناس، طب هتعبد ربنا ازاي؟ واضح؟ فده مفهوم احاديث الزهد، انك تخرج الدنيا منين؟ من قلبك، خليها فين؟ في اليد. يبقى الدنيا كالماء، خدت منه مركيك باعتدال نفعتك، اخذت اقل اضعفتك. الفقر ممكن يدمر وممكن يبعد من الطاعه، صح، وممكن يفتن الناس. وياما شفنا مثلا في بلاد الاسلام نتيجه لتسلط المتسلطين وظلم الظالمين والقهر الموجود في بلاد الاسلام وسبب الفقر المدقع انتشرت المفاسد ولا ايه؟ وعمت. لكن لو في عدل كل ياخذ ما يكفيه دون زياده او نقصان تعلو البلاد وتستقر وتترابط الرعيه مع السكان لو كانوا يحكمون بشرع الله وبهدي رسول الله وطبقوا الاسلام تطبيقا عمليا كما كان في الاجيال الراشده جيل الصحابه جيل التابعين جيل تابعي التابعين ساعدت البشريه بهم وبحكمهم ونشروا العلم في الافاق واسالوا الاندلس قالوا الأندلس 800 سنة في ظل الإسلام علمت العالم الحضارة درجة أن ظل حكم الإسلام في الأندلس ملكة إنجلترا أو ملك إنجلترا يرسل لأمير المؤمنين فين في الأندلس يرجوه أن يقبل ابنته ابنة إمبراطور إنجلترا تدرس في جامعات المسلمين يرجوه لأنهم كانوا عايشين في ظلام الجهل يوم ما كانت الأندلس منارة للعلم والعلماء وقبلها أن تدرس عندنا في جامعاتنا الآن ولدنا اللي بيجوا جامعات الغرب شوف الآيات أخذ العلم عنا وذهبنا نحن فيه واضح وسقطت الأندلس بعد 800 سنة حكم الإسلام سقطت ليه؟ لما تركنا الدين وانشغلنا بالدنيا وشهوات الدنيا مش هم قالوا كده يعني العيون في الأندلس بدايتها بداية عز الإسلام المسلمين كانوا بيرسلوا أعداء الإسلام عيونهم جواسيس يعني يشوفوا أخبار البلاد إيه فدخل كده العيون البصاصين دخل بلاد الأندلس بيشوفوا أحوال الرعية إيه فوجدوا طفلا باكيا طفل عمال يبكي فبيسألوا يا ابني أنت بتبكي ليه؟ قال لهم بكي لان انا صوتت السهم بتاعي في النبل بتاعي عشان اصيب طائرين على الشجره السهم اصاب طائر واحد والتاني هرب قالوا بتبكي عشان كده عشان السهم كان عايز يصيب كام طائر اثنين في ضربه واحده فرجعوا قالوا ايه هو دخول الاندلس الان ليه قالوا اطفالهم يبكي احدهم لان نبله لم يصب الا طائرا واحدا فكيف برجالهم إذا كان دول الأطفال طب الرجالة شكلهم إيه؟ نادي كده فما ينفعش الآن، طب نعمل إيه؟ قالوا العلاج دخلوا المعازف ترابات تفتيت ترابات تفتوت وأنا وأنت ورقصني يا جدع الناس عايزة كده ماشي كده ودخلوا القينات المغنيات والراقصات ودخلوا الخمور باسم المدنية بقى ماشي كده وباسم العلاقات الدبلوماسية وهنا وهنعمل إيه؟ هم بيشربوا الخمرة بيجوا يزورونا في بلادنا لازم نقدم لهم الخمر سماحة دبلوماسية صح يا ابني صح صح انت نايم ولا صح انت صح ولا نايم مش انت انا عارف انت نايم يا عم محمد طيب الحمد لله واعدائك على فكرة ليهم صبر طويل على المدى البعيد راحتنا ما قلت 800 سنه يا جماعه شغالين اهو خمور تدخل راقصات مغنيات باسم الجواري وغير الجواري واشتغل لما فسد الامراء وفسدت الرعيه بعتوا العيون مره ثانيه دخلوا لقوا بقى المره دي شاب بيبكي يا دي النيله هو احنا كل ما نيجي نقول بيبكوا ايه الجماعه دول طب نسال صاحبنا بيبكي ليه أيها الشاب لما البكاء؟ قال أبكي لأن محبوبتي هجرتني حبيبتي سابتني ومشيت الله إزاي أعيش من غيرها؟ مش بيقولوا كده؟ ده أنا إزاي لجنة السحر؟ هجرتني قالوا الآن دلوقتي الأمة بقت جاهزة للغنى خلاص إذا كان شبابهم بيبكوا علشان محبوبته هجرته ومش بقيت كله قاعد بقى مع الخمرة واللي قاعد يسمع الموسيقى واللي قاعد يقول لك يا سلام بيسمع أغنية وقاعد يبكي تبكي ليه؟ أصلها جت على الجرح فكرتك طب نشرب الشاي بقى قرب يخلص سقط الأندلس بسبب الشهوات والإقبال على الدنيا والبعد عن الدين لذلك آخر أمير في الأندلس بيسر بقى بعد ما خلاص بينام للعزال بقى خلاص ماشي. كان لي أم حكيمة قالت بني ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. ابكي بقى بكاء النساء انك ما حافظتش على الملك. الحفاظ على الملك بتقوى الله بالورع بالعدل. لما الخالف يبيع الملك ويبيع كل شيء عشان كده شبه الدنيا بالميه، قليلها يضر كثيرها يضر ما يكفيك ينفع. اعتدال. ايه كمان؟ الماء لا تستطيع ان تحتفظ به في يدك. شوف كده كوبايه ميه، تخيل هاجي اقول لك افتح ايديك واحط لك شويه اقول لك امسك عليه، لكن لما حافظ عليه هيحصل ايه؟ هقول لك افتح ايديك تعمل ايه؟ فين هم؟ فين؟ ضاعوا. هي الدنيا كده، لما تحس ان انت ملكتها تفقدها. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت، خلي بالك قوي، وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. يبقى الماء لا تستطيع ان تمسك به، وكذلك الدنيا ما تقدرش تمسكها، فيها مراوغه، فيها ايه؟ مراوغه. كذلك الماء سريع التبخر، وكذلك الدنيا تبيع بسرعه. لو جبت شويه ماء حطيتهم على الارض ثواني الارض بتعمل ايه؟ تشربهم. شويه اشعه الشمس تبخرهم. هي الدنيا كده، هي الدنيا ايه؟ كده. الماء زي البحر مثلا له امواج، والامواج مضطربه ولا نجاه منها الا للسباح الماهر اللي عنده مركب محكم. ماشي كده؟ يعني كان بيحكوا كده دعابه يقال كذبا ان واحد ركب مركب صياد، ودي وصف حال يعني، صياد راكب مركب، راكب معاه واحد مثلا دكتور مش عارف في الكيمياء ولا في ايه، دكتور كبير، واحد تاني دكتور في الهندسه ما شاء الله، والراجل يعني ده عامي خالص ما عندوش علم يعني، فعمال يأدب للمركب. فالدكتور بتاع الهندسه بيقول له ايه؟ خد تعالى انت على علم كده بالهندسه؟ قال له لا. قال له فاتك ربع عمرك، انت اصلا ده ربع عمرك ضاع. يعني راجل اتضايق كده، العلم مفيش علم. راح له التاني بتاع الكيمياء قال له بقول لك ايه؟ انت على علم بالكيمياء؟ قال له لا والله. قال له فاتك نص عمرك، حد يعرف الكيمياء؟ المهم بقى صاحبنا ماشي بالمركب، الموج حلو قوي والمركب هتغرق، فبيقول الاثنين بقى انتوا بتعرفوا تعوموا؟ قالوا لا. قالوا فاتكم عمركم كله، عمرك كله ضاع. هو بيعرف يعوم؟ يا ابن الالعين جابها لهم برضه. فهو البحر كده موجه عال ما ينجوش منه الا السباح الماهر اللي عنده سفينه ايه؟ محكمه. هي الدنيا كده والله يا جماعه. ان كانت عندك سفينه محكمه من الاعمال الصالحه هتضيع مهما كنت، هتضيع يا ما غيرك ضاع ولا ايه؟ يبقى الدنيا تغر تدور. كمل. تمر. فانتبه له، انتبه له. الله اكبر. فالاسلام يا جماعه دين لا يحادي ولا يجامل. فيقول لنا ان احنا نقدم اهل الصدق، المهاجرون يجوا الاول، بعد كده الانصار، بعد كده يجي التابعون، ومن صار على الدرب الى يوم القيامه. كل ما تقدم للدين يرفعك الله، كل ما تخدم الدين يرفعك الله. يا دنيا من خدمك فاستخدمي، ومن خدمني فاخدمي. قال النبي عليه الصلاة والتسليم من جعل الدنيا أكبر همه إيه اللي يحصل يا رسول الله؟ فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن جعل الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في صبره، وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال النبي هتجيلك الدنيا. والله لما تخلي همك فين؟ الآخرة، هتجيلك الدنيا. إنما لو خليت همك الدنيا لا هتاخد لا دنيا ولا آخرة. ولذلك جاء تصوير الدنيا في أحاديث للنبي بعجوز شمطاء عليها الزينة في ناحية المعراج، شافها صورة إيه؟ امرأة عجوز شمطاء، يعني سنانها مخلعه وحالتها بق ومكركبة، بس لابسة ألوان. هي الدنيا كده، تشوفهم بعيد حلوة، تيجي تقرب تجد العجوز المنقار الساحر اللي معها العصا دي اللي تخوف بيها العيال، هي دي الدنيا تفزعك. فاوعى اوعى تقرب منها بقى، خليها تخدمك لما يكون همك الاخره هي تخدمك. فهمت يا ولد عبد الله؟ ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنهما عايز يعلمنا الميزان الايماني ده في التعامل مع السابقين للفضل والخير. لان احنا بنرى احيانا بعض طلاب العلم لا يشكرون من علموهم، بل يجحدون فضلهم ويتطاولون عليهم ويجرحونهم ويصعدون على اكتافهم. الاسلام يقول لك لا، اذكر الجميل، اوعى تنسى اهل الصدق، اوعى تنسى اهل الصدق على الطريق ده. ففي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اجتمع على باب عمر مجموعه من اهل الايمان، منهم بلال بن رباح، مصعب العفو، سهيب، ومنهم سلمان الفارسي، ومن عبد الله بن مسعود، ومنهم ابو سفيان بن حرب، ومنهم سهيل بن عمرو، زعماء مكه دول. عمر كان بيعمل يوم في السنه اللي عنده مظلمه يجيله، او عنده شكوى يجيله، اللي عنده مشوره يجيله. ففي اليوم ده اجتمعوا على باب عمر كلهم يطلب ايه؟ الاذن. فخرج الحاجب بيسأل من بالباب، فلان وفلان وفلان. دخل يقول لسيدنا عمر في فلان وفلان وفلان. طبعا تخيل بالله عليك لو واقف مثلا على باب بيتك، هنقول مثلا المحافظ بتاع المدينة بتاعتك، وجنب منه الغفير بتاعك. قال لك اتنين، ده دخل مين؟ كان بنتكلم من دور دنيا، هتدخل مين؟ المحافظ طبعا الأول. يا لهوي، ده انا جريله هروح ولا ايه؟ اهو برضه على الباب. وقت ابو سفيان بن حرب ده كان زعيم ايه؟ مكه وسيدها. سهيل بن عمرو ده اللي فوض النبي يوم الحديبيه، زعيم مكه وسيدها، ومن حكماء العرب، وكان معاهم اثنان اخران برضه من الساده والقاده في مكه. وجنب منهم مين بقى؟ بلال بن رباح العبد الحبشي، عبد الله بن مسعود اللي كان بيقول لابو جهل يا رعي الغنم، وسلمان الفارسي. طب عمر دخل مين الاول في الجنة؟ فقال عمر لحاجبه ابدا ببلال فليدخل علينا. الله اكبر، بلال ايوه يدخل بلال. دخل بلال قرا حدثه وريق خرج، قال فليدخل علينا عبد الله بن مسعود، دخل فليدخل علينا سلمان، فليدخل علينا سهيل. ابو سفيان شاف كده بقى وغضب، لسه في رواسب ايه من الجاهليه، انا سيد ازاي دول يخشوا قبل مني؟ ماشي كده. فغضب سهيل كان حكيما، فشاف ابو سفيان واللي معاه من الزعماء غضبانين، فقال ويا نعم ما قال، اراكم غضابا على عمر بن الخطاب. انا شايفكم كده يعني الوجوه اتغيرت على عمر. قال لا تغضبوا على عمر، فإن هؤلاء جاءهم رسول الله وجاءنا، النبي جالنا وجالهم، فسبقونا وحاربناه. الله أكبر، هم سبقوا دخلوا الإسلام وإحنا حاربنا النبي وحاربنا الإسلام. فإنما أخشاه لا الدخول على عمر، ولكن أخشى إن جئنا يوم القيامة فقدمهم ربنا وأخرنا. الله، هذه الميزان
دول ليهم الصدق. بلال كان يتحط الحجر على صدره من أجل الدين، ومين اللي كان بيعذبوه؟ هؤلاء السادة اللي دخلوا الإسلام فين؟ في عام الفتح، يعني في سنة 8 من الهجرة، يعني بعد كم سنة من الإسلام؟ بعد 21 سنة من الدعوة، وعمر الدعوة 23 سنة. 21 سنة بلال شايل راية الدين، هو سلمان، هو عبد الله بن مسعود، واضح؟ فدول لهم الصف فيقدموا. فهمنا يا جماعة القاعدة؟ يبقى التقديم دي يبنى على إيه؟ الصف وخدمة الدين، خدمة الإسلام والمسلمين، مش بالأسماء ولا بالرموز ولا بالمناصب ولا بالجاه ولا بالسلطان. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عملت إلى الدين، قدمت إلى الإسلام، ده السؤال. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، دي لفتة إلى مهمة احفظها كويس، أن الإسلام يقدم أهل الصدق دائما. رضي الله عن عمر جات الغنائم فبيقسم على الرعية، فراح ادى لأسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنه عن أبيه ضعف ابن عبد الله بن عمر، ده صحابي وده صحابي، خلي بالك، ده فقيه وده فقيه، ده مجاهد وده مجاهد، ومن عبد الله بن عمر؟ ما أدراك ما عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أشد الناس اتباعا لهدي رسول الله. فيجي عمر يدي لأسامة أديه مرتين في الغنائم، في الحكاية دي عبد الله بن عمر عايز يعرف ليه، إيه الحكمة؟ فرح لأبيه قال يا أمير المؤمنين قدمت أسامة علي في العطلة، فلماذا؟ أنا عايز أعرف إيه السبب. قال يجيبك عمر يا ابن عمر، كان أبوه زيد بن حارثة أحب إلى رسول الله من أبيك. الله، زيد بن حارثة أنا كان مسميه ابن زيد بن محمد، وتبناه بداية الإسلام، ولما نزل التحريم خلاص الحكم لأبائه، وكان يلقب بحب رسول الله. شوف فقه عمر العالي قوي. قال أجيبك يا ابن عمر، كان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، وهو أحب إلى النبي منك. فقال ابن عمر سمع وطاعة يا أمير المؤمنين. خلاص أنا فهمت، في صدق من إدارته لحد الآن. هنا معيار التفضيل، معيار التفضيل بالقرب بالعمل، أنتم سواء في العمل، لكن في ميزة أخرى، ده كان حب رسول الله. الله، شوف يا جماعة، والنبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله أكبر، أو كما قال النبي، أمة تربط صح، فعرفت أهل الفضل فيه، فقدمت أهل الفضل. فهمت؟ فهمت حاجة؟ طيب، وده منهج القرآن، ده منهج إيه؟ القرآن. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. حديث جاء عند الإمام البخاري في باب الشهادات، كذلك عند الإمام مسلم في الفضائل. يبقى أفضل جيل جيل إيه؟ الصحابة. يجي بعد منه مين؟ جيل التابعين. يجي بعد منه جيل تابعي التابعين، ماشي كده؟ عشان يجي بعض المخرفين في واقعنا يقول لك إيه؟ هم رجال ونحن رجال. رجال إيه يا مبتاعي؟ رجال إيه؟ قال هم رجال ونحن رجال. لا أبدا، لا يمكن لمن يأتي من بعدهم أن يصل إلى منزلتهم، بنص كلام النبي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واضح؟ واضح يا ماجد؟ كيف حال الزواج يا ماجد؟ يا ماجد طيب، نسأل الله أن يجعلك مستقرا هانئا في زواجك. اللهم آمين. فإوعى تقول يعني، وبعد يقول لك يا سلام يا ريتني كنت في عهد الصحابة، بلاش اسكت الله يهديك. ليه؟ ربما لو كنت بقيت من أتباع أبو جهل، احمد ربك أن نمن عليك بالإسلام وجيت الفترة دي. ما هي أنا ما هم الناس بيحاربونا المسلمين، بيحاربوا الدعوة، بالله عليك دول لو بعث فيهم نبينا هيعملوا معاه ايه؟ تخيل بيحطوا عقبات قدام الخير. وبعضهم من حملة القرآن للأسف ويضيقوا عايزين البدع وعايزين كذا ويضيقوا عشان لا نسأل الله السلام. فرض بحالك واحمد ربك عليه واشكره على نعمة أن جعلك مسلما دي من أعظم النعم وأن جعلك متبعا للسنة. ولك أقول لك دائما لما تيجي تدعو تقول بعضهم يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى. قلت لك لا لا صحح قل الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. يا ناس ينتسبوا الإسلام لكن بعدوا عن الحق لما خلف سنة النبي تكونك محب للنبي متبع للنبي دي نعمة عظيمة جدا. خلي بالك قوي نعمة تحتاج لشكر. يبقى خير الناس قرن النبي يعني الجيل اللي تربى على ايد النبي اللي يجون بعضهم مين تابعوا من افضل الناس بعد الصحابة بعد كده التابعين بعد كده كل من صار على المنهج ده. الله نسأل الله ان يجعلنا منهم ومعهم. قولوا امين امين. وقال صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد. الله طيب كمل كمل يا رسول الله علم أمتك. وأنا أمانة لأصحابي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. القرآن كده وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النبي كان أمان للأمة صلى الله عليه وسلم واضح. فقال وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. بعد موت النبي بدأت تتسرب الفتن للأمة وشفنا الفتن اللي تفرقت ومزقت إلى آخره. قال وأصحابي أمنة لأمتي. الله أكبر. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد في المسند ولقبيت الشيء خصة. ممكن ندير تاني صح؟ لكن أنا مش عايز أدير تاني يكفيني هذا القدر من الشاهد. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. الله أكبر. يعني الصحابة كانوا أمان للأمة. لا جماعة كثيرا ما يعني أغضب التابعين على أنهم رأوا الصحابة. طب ما بالك بمن رأى النبي بقى. الله. شوف شافوا النبي جلسوا النبي جهدوا مع النبي خدموا النبي. هنيئا لهم. يا رب اجمع نبيهم في الفردوس الأعلى ولا تحرمنا رؤيتهم ورؤية نبينا يا رب العالمين. اللهم أمين. لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني أو وصاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. الله حتى التابعين أيوة اللي جم التابعين يبقى بخير. لأن التابعين شافوا مين؟ شافوا الصحابة. اللي هم شافوا مين؟ شافوا النبي. صحابوا الصحابة اللي هم صحبوا مين؟ صحبوا النبي. الله رضي الله عنه أجمعين. حديث رواه ابن أبي شيبة وقال الحافظ ابن الفاتحة حديث إسناده حسن. بل جعل الله عز وجل الصحابة الكرام مفاتيح نصر وعز ورفعة للمسلمين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس تكون غزو فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. الله بفضل وجود الصحابة يتم النصر يا الله يا الله على تكريم هذه الأمة لأصحاب رسول الله. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيبدو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيبدو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ الجيل الثالث بقى. فيقولون: نعم. فيفتح لهم، أو كما قال النبي. هذا الحديث رواه البخاري في فضائل الصحابة، الإمام مسلم في فضائل الصحابة، والإمام أحمد رحمه الله الجميع. شوف يا جماعة، الدين انزل في الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، عشان لما نقول لك منهجنا منهج أهل السنة، منهج السلف الصالح، يبقى المقصود بتتبع مين؟ بتتبع أفضل الناس في تاريخ البشرية، بتتبع أصحاب رسول الله، بتتبع جيل التابعين وجيل تابعي التابعين. واضح؟ أدي منهجك، أدي معنى أنت من أهل السنة، بتتبع إيه؟ القرآن والسنة. بفهم مين؟ بفهم الأجيال الثلاثة دول: الصحابة، التابعين، تابعي التابعين. وصلت دي؟ منهج اعتدال، لا إفراط ولا تفريط، نلزم النص بفهم أصحاب رسول الله ومن جاء من بعده من أصحاب القرون الفاضلة. هذا هو المنهج. ولا نتعصب للرجال، ولكن نتعصب لديننا، نتعصب لنبينا. فأي إنسان كائنا من كان، إن أخطأ أو زل نقول أخطأت وهذا زلل، ونفرق بين المخطئ وبين الخطأ. فالمخطئ إن كان من أهل الحق وله زلات، تصر عليه الزلة مع بيان الصواب فيها بالدليل دون ذبح أو تجريح. أما إن كان مبتدعا يصر على البدع، واجب على الأمة أن تجرح أمثال هؤلاء حتى لا ينشروا فسادهم وبدعاهم على الناس، وده واجب شرعي يقوم به أهل العلم وأهل الدعوة من أهل الحق ببيان الصواب من الخطأ. ولا نتعصب إلا للنبي محمد. قالها مالك رحمه الله عندما وقف عند قبر رسول الله، قال: كلام لا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أي كلام يعرض على المنهج، على الكتاب والسنة، وافق الكتاب والسنة عليه الرأس وخالف، نرد ونضرب به عرض الحائط كائنا من كان من قال به أو فعل. واضح؟ وإن كان من أهل الحق نقول دائما: فتواه خالفت تقواه، والصواب كذا وكذا بالدليل، ونقول كما قال العلامة ابن القيم: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، ولا نذبح ولا نجرح، ولكن نقول زلها هنا والصواب كذا وكذا وكذا. وليس قولك فلان أخطأ من ذا تجريح أبدا، ففارق بين توضيح وتجريح، فارق بين التوضيح وبين التجريح. التجريح تمام منه، تمام من رده، تمام من دعوته، إنما التوضيح لا أخطأ في كذا والصواب كذا، لا حرج، بل كان السلف هكذا. أخطأ فلان، إذا روى حديثا أخطأ فلان، ولا يعد هذا قدحا، قدحا فيه، ولكنه توضيح للحق وحب للحق. الوقت ضاق بنا، احنا لسه في المقدمة بين هي المؤهلات، لسه ما اتكلمناش عن المؤهلات، دي بس المقدمة بيان الفضل والمنزلة. فإن شاء الله إن قدر لقاء، وكان اللقاء نواصل مع بيان المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لقيادة البشرية، فانتظرونا إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.